بسم الله والذي يرى قدس الله الواحد امين. هكلمكم النهارده بعنوان قوتي في الضعف تكبل. مين قال كده؟ المسيح قالها لبولس لما حس انه بيقول له انا عندي موضوع وبطلب منك ان انت تشيله، يا ريت تشيله، عندي شوكه في الجسد، كانت مرض، قيل انه ضعف في عينه، او صديد بيطلع يطلع صديد من القروح اللي في جسمه، قال نشيلها، قال له لا تكفيك نعمتي قوتي في الضعف ده. يعني انا عايزك ضعيف كده وانت بالضعف ده هتبشر في كل المسكونة وهتكون خدمتك حلوة، مش لازم الضعف ده يتشال، والضعف موجود فيك انا هستعملك. والحقيقة ان احنا بنتصور كتير ان لازم الواحد ربنا ينزع منه الضعف عشان ربنا يستعمله. أول ما واحد يقول له اخدم أو اعمل هذا لك، أنا وحش لما أبقى كويس هاجي. إنما دايما ربنا بيستخدم الناس وهم ضعفاء. ولو نلاحظ في أي واحد كيرف حياته يعني طلوع ونزول يبقى مواقف عظيمة أوي ومواقف وحشة أوي. مثلا داود النبي عمل حاجات وحشة أوي وعمل حاجات حلوة أوي. لو مذكرة شخصيات كثيرة هنلاقي كل واحد مرة يبقى قوي أوي ومرة يبقى ضعيف قوي. يوسف الصديق مرة يبقى قوي قوي وقبل كده يبقى عمال يغيظ اخواته ويلبس لهم قميص ويغيظهم ويتصرف تصرف مش ناضج يعني، وموقف تاني يبقى حلو وهكذا. هتكلم من خلال شخصية جت في العهد القديم في أشعياء 36 وفي ملوك الثاني 18 و19، ملك اسمه حزقية. وبعدين اكمل كلام عن الموضوع نفسه. حزقيا الملك ملك وهو عنده 25 سنة. اول ملحوظة ان الملك ده كان ابوه اسمه احاز، عاش 16 سنة ينشر عبادة الاوثان، وعبادة الوثنية كانت كلها شرور، يعني مش بس عبادة وثنية، تشبه عبادة الشيطان، لدرجة ان هو ربنا حب يأدبه شويه فتهزم في بعض الحروب، فبدل ما يتوب راح قفل الهيكل خالص، قفل الهيكل، مبقاش فيه هيكل. العبادات بتاع شعب الله، شعب اسرائيل كان بي كل الذبائح يقدمها في الهيكل، راح قفل لهم الهيكل وشجعهم على عباده الاوثان. وعباده الاوثان كان من ضمن العبادات اللي فيها زنا، وحتى انه عبر اولاده في النار، يعني حرق اولاده ارضاء للالهه، ده مشغول عباده شياطين. ده أبوه وعاه 16 سنة ولم يترك مجال، المجال الروحي كله فاسد. يجي ابنه يملك وهو عنده 25 سنة في عز سن الشباب ويبقى مالك كل حاجة تحت أمره، المفروض كنا نتوقع أن يكون شرير، إنما اللي حصل غير كده. شباب، طاقة، الجو فاسد، مفيش قدوة، عنده كل الاعذار. وده اول درس روحي، ان الواحد دايما بيعتذر ان الدنيا كلها وحشه، اشمعنى انا اللي هبقى كويس وكل الناس وحشه. نتفاجئ ان هو عكس الاتجاه، مش عمل اصلاحات، مش بس ابو وحش، ابنه كمان اللي كان وحش، ابنه كان اشر ملوك اسرائيل، اسمه منسى الملك، قعد 55 سنة، 50 سنة شر واخر 5 سنين تاني. يعني هو وحش، ابوه وحش وابنه وحش وهو كويس. وده برضه ادينا فكرة انه مش لازم واحد عشان ابوه وامه مش كويسين يطلع مش كويس. وعندنا مثلا علي الكاهن نفسه ما كانش وحش لكن اولاده كانوا وحشين. وصموئيل نفسه ولاده طلعوا مش كويسين. مع انه يعني كان واخد الدرس من علي الكاهن لكن ما عرفش يأثر على اولاده. ليس بالضرورة ان كل اب كويس يطلع اولاد اشرار او العكس. المهم ان هو وقف ضد التيار. عشان يقف ضد التيار يقول الانجيل هو ازال المرتفعات. كان العبادات الوثنية تتعمل فوق في حتة مرتفعة عشان الناس تعبد الاوثان، شالها، كسر التماثيل، سحق حية النحاس اللي عملها موسى. دي حتة جميلة قوي، حيث ان حد يعملها موسى نفسه فكل الشعب بيعتز بيها. لقى الناس بعد شويه اعتبرتها تمثال وبتسجد ليها كوثن، قال حتى دي كمان شيلها. دي كانت جراءه وقوه، حتى حيث ان حاسب الناس بتسجد ليها ما عاملها نوسة، لكن بدل ما غلطتوا فيها وافتكرتوها مثلا هشيلها، راح شايل الحاجة النحوسية. ابتدى يشيل وابتدى يكتشف جمال العبادات بتاعت شعب الله، طلع لهم الأعياد ورمهم الشروعة، وابتدى يحسسهم بطعم الحاجات الحلوة في طقوسهم. دي تساوي عندنا احنا دلوقتي لما الواحد يحب يصلح يشيل الحاجات الوحشة ويكتشف الحاجات الجميلة في الكنيسة، زي مثلا شهر كياك. الله شهر كياك جميل وفيه كراتين حلوة ونوع مستمر من السنة للسنة. صوم يونان، هنعمل طقس العنصرة. اكتشف ان كنيستنا فيها حاجات جميلة الواحد يحبها وينتظرها من سنة لسنة. الانجيل يشهد لي يقول لك لم يكن قبله ولا بعده، ما كانش فيه مثله. يعني هو مع ان ابو وحش وابن وحش، انما هو الانجيل يقول عنه هو طلع كويس قوي. سر القوة اللي هكمل كلام بعدين، لان دي سر القوة مش بس في حلقية في اي واحد تاني، انه انتفق بالرب ولم يحد عنه. التفق بالرب، خليكم فاكرين الجملة دي، جزء في ربنا. حفظ بصلاه، التفق بالرب وحفظ بصلاه. ممكن نفصل فيها ان سر القوة الشخص اللي يلتصق بربنا قوي، ويقول انا من خيرك هبقى ضعيف، ياخد بالقوة، يمسك في الانجيل قوي. وعندنا دلوقتي في العهد الجديد نعمة تانية، التناول، ده اللي نسموه كده فيشة الثلاثة، التناول والصلاة والانجيل. الثلاثة دول ماسك فيهم هتاخد قوة، تشيل الفيشة ما يبقى الجهاز كله ما فيش فيه، مش مشحون. قدر يأثر في الناس، مش بس يغير نفسه، ده قدر يغير في الوسط المحيط بيه. هذا الشخص القوي نلاقيه بعد شوية يظهر منه موقف ضعف. حصل ان ملك اشور، مش عايز اقول الجيل عشان اطول القصة، لكن هحكي ان ملك اشور خد كل البلاد اللي حواليه ووصل لغاية عنده او جاي في السكة، فراح قال له ايه، انت زعلان من مين؟ ده انا ابنك. يقول له ملك اشور، ده انا ابنك، كل اللي انت عايزه انا اعمله لك. فراح مدينه ضريبة عشان يسكت، كمية ذهب وفضة كتير قوي، لدرجة ان الفضة والذهب اللي موجودين في اسرائيل كلها ما تكفيش. عشان يكفي راح مقشر الذهب من الهيكل، ودي حاجة يعني مؤلمة نفسيا، ان انت تقشر من الهيكل علشان تدي لواحد شرير يرمز للشيطان، كأنك بتاخد من مقدساتك وتدي. يعني هو اللي ياخد حاجة من الكنيسة عشان يديها لواحد عشان يسكت، يبقى طلع من قلبه قوي ان احنا نشيل مثلا نبيع صورة من الكنيسة ولا حاجة عشان ندفع تمنها لواحد عشان يسكت. بس ما عمل كده، وده موقف ضعف. اللي كان قوي من شوية وغير الشعب كله، غير اتجاه الشعب، رجع ضعف، كان بيطلع من دي. لما ضعف اداله فلوس وافتكر ان هو خلص، ويفكر بطريقة سياسية، قال لك احنا مش قد ونديله ندفع له يسكت يسيبنا خلاص. بعد شوية اللي حصل ان اشور زي الشيطان بالظبط، ما لهش كلمة. بعد شوية رجع رجعنا تاني وقال انت ما دفعتش حاجة. دفعتش حاجة ايه؟ انت مش لسه خدت، مش لسه كنت واخد الدهب، ده احنا مقشرين الهيكل. قال له بص الارض دي هناخدها. هو قال هنا بطريقة كويسة، بص في الاول قال له قد اخطأت، ارجع عني ومهما جعلت عليك حملته. فحط عليه 300 وزنة فضة و 30 وزنة ذهب، كمية كبيرة قوي، اشهر الذهب والدهون. طبعا دي غلطة. رجعنا تاني بعد كده واتوا الى اورشليم، ولما صعدوا جاءوا ووقفوا ودعوا الملك، فخرج اليه من بعد وفد يستقبل الكلام. فقال لهم ربشاق اللي هو المكلف بالكلام، قولوا لحلقية، شوفوا التهديد اللي ضغط عليه، قولوا لحلقية هكذا يقول الملك العظيم ملك أشور، ما الاتكال الذي اتكلت؟ اتكلت على مين؟ فاكر حد هينفعك؟ إنما كلام الشفتين هو المشورة وبأس الحرب، والآن على من اتكلت؟ اتكلت على عكاز هذه القصبة المرضوبة على مصر. مصر وقتها كانت ممكن تبقى حليفة ضد أشور، اللي هيتكل عليها هتخرم كفه كأنها عصاية تعوره. يعني عايز يقول له مفيش حد هيخليك يسندك قدامنا، بس التهديد مهين. انتوا فاكرين نفسكم ايه؟ احنا هنعمل فيكم وندمركم. مصر هتنفعك مش هتنفعك. كان حزقية كان أذان المرتفعات وأذان الحاجة النحاسية، يقول له إلهك هينفعك مش هينفعك، مش إلهك ده اللي انت شلت الحاجة النحاسية اللي هي بتعتبر بالنسبة لواحد وثني بيفكر بالطريقة الوثنية، مش هي دي الوثن اللي انت شلته كأنك انت ضعيت على إلهك. هو مش فاهم طبعا بالظبط هو عمل ايه، اعتبر انه لما شال الحاجة النحاسية او شال إلهه، فبيقول له حتى إلهك مش هينفعك. وهنا التعبير كان جميل قوي، لانه مش بس بيعير بنفسه بيعير بإلهه. قال لي خلي إلهك بقى ينفعك. والآن راهن سيدي ملك أشور هديك 2000 فرس. قال لي إذا كنت فاكرين عندكم جيش كل ده بيسخر منه، لو عندكم جيش هديك 2000 فرس، إذا كنت هتلاقي عندك 2000 يعني واحد يركبها، ما عندكش جيش بيسخر منه. زي الشيطان ما يسخر من واحد يقول له انت فاكر نفسك هتقف تبدي، ده انت ولا حاجه، ده انت مولود في الخطيه وهتعيش طول عمرك وانت ما فيش منك امل. والان هي بدون الرب صعدت على هذا الموضع لاخربه يهدده، وكلمه باللغه اليهوديه. أنا بتتكلم باليهودي ليه؟ ما تتكلم بالأرامي، الأرامي لغة المثقفين. طب يقولوا كلمنا باللغة اللي احنا نفهمها عشان أنا وأنت بس فاهمين. ليه بتتكلم الشعب؟ فرد عليه هو اللي بكلمك أنت، ده أنا بكلم الشعب كله، الشعب ده اللي أنتوا بتضحكوا عليه، بيحاول يهاجم الشعب عليه. أنا بكلم الشعب كله اللي هتضيعوه. اللي حصل إن بعد ما هددهم التهديد ده، المرة دي يظهر حزقيا في موقف قوة. صلى ربنا وقال لحقنا. المرة الأولية ما صلاش، صلى ربنا. بنتيجة صلاته حصل موقف لطيف قوي. في ملك كوش، وده كان ملك كبير قوي بتاع حبشة، عنده جيش جامد، ابتدى يحارب أشور. فاضطر قائد ملك أشور الكبير يقول له القائد اللي هو ربشاقي ده، لم الجيش كله، سيبك دلوقتي من اورشليم دي، احنا هنروح نحارب ملك كوش. فربشاقي متعظ قوي، فهو ماشي راح مديهم كلمتين، قال لهم على فكره احنا ماشيين دلوقتي بس نحارب ملك كوش، لكن راجع لكم تاني، اوعوا تفكروا ان الحصار اللي احنا هنعمله عليكم ده هنسيبكم، مش هنسيبكم. وهو بيهددهم تاني بيقول له ايه؟ هكذا يكون الملك، لا يخدعنكم حزقيا، لا يقدر ان ينقذكم من يدي. لما هددهم تاني بقى، أما حزقية عمل موقف، هو ده الدرس الروحي اللي عايزين نتعلمه. خد الجوابات التهديد دي وعمل موقف كده يبدو انه عيالي شويه، بس هو قوي جدا، لانه مش كاهن مقدرش يخش الهيكل، راح جه على عتبة باب الهيكل وعلى الدرج بتاع الهيكل وراح منشر الجوابات دي. قال له بص يا رب بيهددنا، بيقول ان انت مش هتنقذنا. ها ربنا بيقول ايه؟ بيقول ان انت مش هتنقذنا، فضل بقى اتصرف. وصلى صلاة بسيطة كده، قال له وانا عليها يا رب انقذنا. شوف بيقول علينا ايه. وعمل حالة تانية عشان يكون نموذج لينا في الضيقات، نعمل ايه؟ حط الموضوع قدام المذبح وصلى وقال له يا رب احنا ولادك، شايف التهديدات اللي جاية لنا؟ شايف بيقولوا هيعملوا فينا ايه؟ ده أول موقف. تاني موقف، هو كان صديق أشعياء. أشعياء كان هو النبي اللي موجود في هذا الوقت. أرسل لأشعياء وقال له، قال له كلام جميل قوي، مش لازم أقرأ كله، لكن قال له بص احنا عاملين زي الأجنة اللي بتولد، زي ما تكون واحدة بتولد وخلاص، يعني كنا على وشك الخلاص، كانوا هينسحبوا هو خلاص، لكن هم بيقولوا جايين تاني، كان ربنا هينقذنا، لكن الظاهر هم مش ناويين يسيبونا في حالنا. اتفضل يا رب انقذنا. بيقول اشعياء صلينا لان الاجنه هتولد. كان زمان مفيش لسه قيصريه، والواحده وهي بتولد اذا ما جالهاش انقباضات الرحم وهتولد تموت، لان الواد هتتعصر ومفيش فتح بطن ومفيش حاجه، فبيموت الجنين والام. فبيقول ان احنا في حاله خطيره جدا، الحقنا احنا خلاص هنضيع. فراح اشعياء بعت له رساله مطمئنه قوي، بيقول له ربنا بيقول لك لا تخف. اول رساله مطمئنه اشعياء بيقول له ما تخافش، اللي بيهددك ده هيموت في ارضه، هيموت في ارضه، انا بقول لك ما تخافش انا معاكم. هو عمل ايه في الشده؟ حط الموضوع على المذبح، صلى، بعت لاشعياء. ده نفس الدرس العام اللي احنا بنعمله في كل ضيقه على المستوى الشخصي وعلى مستوى الكنيسه. المذابح تصلي، القديسين يصلوا يلحقونا بصلواتهم، واحنا نصلي ونحط الموضوع على المذابح. حصل ايه؟ حصل حاجه ما كانتش في الحزمين. يجي ملاك ربنا يبعثه الصبحيه يموت 185,000 من جيش اشور. ملاك اهلك من الجيش 185,000 من جيش اشور. يعدوا الصبحيه ولقوا الجيش بتاعهم كلهم جثث. وهنا فايده دراسه العهد القديم، يعني الواحد يعرف ان الملائكه مش كلها حلوه. يعني لو واحد يقول لمراته انت ملاك ممكن تفرح، بس هو جايز ارض النوع اللي بنتكلم عليه ده. وفي نوع ثاني برضه نوعه الافكار بتاع ضربه فرعون. فلما حد يقول لثاني انت ملاك لازم يكون درس انجيل يعني عشان يبقى فاهم. او الملاك ده نوع 285,000 من جيش اشور. لدرجه ان سنحريب ملك اشور رجع لبلاده اشور دي سنوره، رجع غضبان جدا ودخل يعاتب الهه اسمه نصروخ، يقول له انت سايبنا ازاي؟ في اله تاني اخو منك ولا ايه؟ دخل وراء اثنين ولاده موتوه بطريقه بشعه وسلخوه وحطوا جلده على المذبح. الاشورين كانوا دمويين ويعني مكنوا بيه. بقي الدرس اللي احنا اتعلمناه، نحط الموضوع على المذبح، الاباء القديسين يصلوا واحنا نصلي. كنيسة عايزة تنقل جبل مؤقت ولا كنيسة هتقع في دقيقة؟ حصل نفس الكلام، نصلي والمذبح تصلي ونصوم. تحصل معجزات ان شاء الله جبل مؤقت يتنقل. ده حياة حقيقية في الموقف التاني. ادي موقف قوة صلح كل البلد، موقف تاني ضعف رجع تاني موقف تاني قوي. لما حصلت المعجزة دي كان فرحان قوي. جاله بعد كده مرض وكان هيموت. هرقية عنده 39 سنة وربنا افتخده بمرض وكان بيموت. أما أشعياء النبي جه وقال له ربنا بيقول لك اكتب الوصية بتاعتك، أنت خلاص وقتك جه، استعد بقى. قال له لأ أنا مش عايز أموت. ويقول الإنجيل ووجه وجهه إلى الحائط. وجه وجهه إلى الحائط يعني شغل عيال، يعني لو حط وشه في الحيطة ولا أنا مش عايز أموت. ربنا بيقول يعني كفاية كده، يعني لا أنا مش عايز أموت. وقعد صلى ربنا وقال له يا رب أنا بحبك وعايز ما اتحرمش من التسبيح في الهيكل. زمان ما كانش عندهم مفهوم إن بعد الموت في حاجة ولا في فردوس ولا في أبدية، فالموت بالنسبة لهم كان هناك في الجحيم. أنا مش عايز أموت وأتحرم من التسبيح. خرج أشعياء من هنا وصلى، راح ربنا بعت له أشعياء تاني قال له ربنا بيقول لك خلاص هيدي لك الإقامة 15 سنة. 15 سنة بالظبط فيزا اتمدت للحقيقية. يا ترى بتصرف صح ولا كويس ولا غلط؟ اللي حصل ان في خلال ال 15 سنة دي حصل فيه من المشكلتين دول. وربنا قال لك صحيح؟ قال لا انت حر، معلش لا اللي حاضر. خلف منافسة اللي هو اشر ملوك اسرائيل. هو ما كانش هيجي لو كان ربنا اخذ نهاية كده، لكن خلف واحد تعب شعب الله 50 سنة. 50 سنة يجبرهم على عبادة الاوثان. دي اول مشكلة. ودي برضه هتفكرنا لما ربنا يقول لك بلاش ما تصرش انك تفتح الباب. يعني هو عمال يقفل هتفتحه بالعافية هيقول لك انت حر. بكرر القصة في الرهبان، واحد كان عنده بنت صغيرة والبنت بتموت، فراح لها القديس وقال له صلينها عشان تعيش، فراح صلينها فانبارك الصلوات وتروحت. قال لا انت عليك يعني تكمل عليها، تفضل انا عارف ان القديس وتقدر تقوم. فصلى وقال له ارادة ربنا انها تموت. قال لا انا عايزها تقوم. صلى تاني وقال له خلاص البنت قامت، قامت من الموت وخدها. بعد 25 سنة البنت كبرت، والراجل ده دور على ابونا يقول له ابونا صلي لي البنت ماشيه مش كويس ومش عارف ارفع وشي وسط الناس، صلي لي تموت. قال له ما كونك وكنا في الموقف ده من زمان وانت ساعتها ما عجبكش. الدرس الثاني، الاصرار على حاجه ربنا مش عايزها هيقول لك خلاص خد، بس انت مسؤول. ادي اول حاجه حصلت في الاكستنشن اللي هو المده الزياده الاضافيه اللي ما كانش ربنا عايزها، خلص من ناس. تاني حاجه حصلت، حس شويه كده ان هو ايه فرحان من نفسه شويه، وابتدت الملوك كلها تهني من كل انحاء العالم، اتفضل مبروك انت اللي وقفت ضد في الحريب ده، ما في جيش اشور ده دمر كل الملوك، انت الملك الوحيد، كل الناس جايه تهني وتشوف مين الملك العظيم ده. شويه كده حصل له نوع من الرضا عن نفسه. فمن ضمن الوفود اللي جت تهني واخد من بابل، خدهم فرجهم على كل حاجه، فرجهم على كل الكنوز اللي عنده، وكل الذهب وكل الفضه وكل الهيكل وكل المقدسات، وهو بيخرجهم وماشي لقى اشعياء واقف له على الباب بيقول له انت عملت ايه؟ قال له فرجتهم، مفيش حاجه الا لما فرجتهم عليها. انا تبص على ربنا يقول لك ايه؟ كل حاجه تفرجوا عليها هتتاخد منك. من بابل انت بتفرج الاعداء كنوزك، انت بتجيب الاعداء وتعرض لهم اسرارك الروحيه. مش كل واحد تحصل معاه حاجه كويسه عايز ينشرها في كل حته ويقول الناس تعالوا شوفوا اللي بيحصل معايا ايه، ده خطر قوي. فاكرين داود النبي لما كان راح عند جليات؟ داود لما راح عند جليات ابن شاول استضعفه كده وقال له انت يا ابني اللي هتحارب ده، يا ابني كنت فاكرك راجل حرب. راح قال له قصه، قال له ان انت شايفه ده ميت مين؟ اسد وجد. الحكايه دي ما كانش هيجيب سيرتها خالص. ليه؟ دي حكايه من جد ربنا، من اسرار قوته مع ربنا. بس في الموقف ده علشان يعلن شاول ويقنعه ان ممكن انا اخش حارب، قام قال له ايه؟ على فكره هقول لك سر انا كنتش ناوي اقوله، دي اسرار مش نقولها. بولس الرسول كان يحب يحكي عن علاقته مع ربنا؟ كان يتناهب انه راح الفرنس؟ ابدا. لكن في رساله من الرسائل قال لهم اعرف واحد حتى ما رضيش يقول ان هو بس مفهوم هو راح الفردوس وشاف ما لم ترى عين. عارفين ايه اللي خلاه يضطر يقول كده؟ ابتدت الناس تهاجمه، تقول ده مش رسول، ما كانش من التلاميذ بتاع المسيح، الكلام بتاعه ده مشكوك فيه. فاضطر اساسا انه يطلع حتى سر، هضطر اقول لكم بقى انا مين عشان تصدقوا لحسن ما يشككوكم وتسيبوا المسيح اللي انا بشاركوا بيه. هضطر اقول لكم حاجه ما كانش المفروض اقولها. وحتى لما جه يقولها راح قايلها ازاي؟ اعرف واحد من 14 سنه يعني شاف حاجات ما تتش، ما لم ترى عين وما لم تسمع به اذن، مش عايز يقول. من المهم قوي ان احنا ما نعرضش اسرارنا الروحيه لمن لا يفهم، لان لا يحتقرها. من خلال قصة حبقية بنلاقي الكرم بتاعه قوة ضعف قوة ضعف قوة ضعف. ما هي مصادر القوة عموما؟ الفيشة من ثلاثة، أول حاجة صلاة. يقول لنا سفر النشيد، يقول لنا إيه؟ من هذه الطالعة من البرية؟ نتكلم على الكنيسة أو على النفس اللي طلع من البرية، طلع من برية صلاة مدخنة كلها صلاة. عايز تبقى قوي اتعلم الصلاة، عايز تبقى قوي في الحروب الروحية امسك في سلاح الصلاة، نقول سلاحنا ده صوم وصلاة، لو بقى كمان معاه صوم ده سلاح قوي جدا. هي دي الأسلحة الروحية بتاعتنا. يقول في سفر النشيد: هذا تحت سليمان حولها ستون جبار من جبابرة إسرائيل، كلهم قابضون سيوفا متعلمون الحرب، كل رجل سوف على فخذ من هول الليل. يعني احنا عندنا سيوف وحرب؟ لا لا، ما ده مش كده المقصود بيه. ستون جبارا تحت سليمان، يعني السرير بتاع سليمان. سليمان هو المسيح، تحت يعني سرير باللغة العربية اللي مش مصري، يعني تحت يعني سرير، يعني المكان اللي فيه المسيح مستريح فيه المسيح، حواليه ستون جبار. طبعا الأعداد مش لازم تكون بالرمز، فستون دي عبارة عن 3 × 4 × 5، يعني الثالوث القدوس في الأربع جهات المسكونة يقدس الحواس الخمسة، يعني القديسين في كل مكان اللي متقدسة حواسهم هم دول الجبابرة اللي حاولوا ستون جبارا. المسيح في كنيسته حواليه القديسين. ايه اللي خلاهم قديسين؟ كلهم قابضون سيوفا ومتعلمون الحرب. طب احنا عندنا سيف ايه في الانجيل؟ سيف سيف؟ لا، في سيف رؤية يقول لك سيف ماضي ذو حدين يخرج من فمه. اللي ايه سيف ماضي ذو حدين يخرج من فمه؟ الانجيل. فأفسس يقول كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذو حدين. ايه السيف ده؟ كلمة الله. برضو في أفسس يقول لك سيف الروح الذي هو أسف عبرانيين كلمة الله حية وفعالة. سيف الروح اللي في أفسس بيتكلم عن سلاح الله الكامل، سيف الروح الذي هو كلمة الله. السيف عندنا في الإنجيل يساوي الإنجيل، هو الإنجيل نفسه كلمة الله. عايز تكون شايل سلاحك في الحرب اقرأ إنجيل. واحد يقرأ إنجيل، واحد قوي، واحد بعيد عن الإنجيل خالص، واحد ضعيف. عشان كده لما بيقول شمعتين قدام الإنجيل مش شمعة سيارة الإنجيل، فكل قدام سنقول الإنجيل ده بيرشدنا وينورنا ويفهمنا ويعلمنا. من غير الإنجيل أنت مش شايل سلاح، هتعمل إيه في الحروب الروحية من غير الإنجيل؟ التناول هو الجزء الثالث من الفيشة. أنا بصرح في مصادر القوة، عايز تكون قوي على طول حتى لا تتأرجح بين القوة والضعف، امسك في سلاح الصلاة، امسك في سلاح الإنجيل، امسك في التناول مع التوبة طبعا والاعتراف. في قصة هحكيها في دقيقتين كده، كان في واحد اسمه مفيبوشس، حد عارف حكايته؟ مفيبوشس ده كان حفيد يوناثان، يوناثان صديق داود، يوناثان ابن شاول الملك، شاول بيضطهد داود عايز يشيله ويموته، وابنه يوناثان. فيوناثان خلف واحد اسمه مفيبوشس، داود مسك المملكة وبقى ملك. لما داود بقى ملك، الشغالة اللي هي بتخلي بالها من ابن الملك يوناثان قالت يبقى الملك الجديد هيموت أولاد يوناثان، فخدته وطلعت تجري بيه، وقع من منها، اتكسح بقى كسيح. طبعا ولا كان في طب ولا مستشفيات عظام ولا تخدير، خلص بقى كسيح. فطلع في العمر متربي، فاهم ان داود ده هو السبب في العالم اللي هو فيها. داود خلي بالك رمز المسيح، وفي مش الكسيح ده رمز لينا احنا الخطية مكسحانة، واحنا طالعين دايمين خاسين المسيح ده لو شفنا هيعاقبنا على خطايانا. ده كان مفهوم ما في بوجس. ففي يوم من الايام داود بيقول لهم مفيش حد من الولاد يوناثان عايش، قالوا فيه ما في بوجس. فبعت ناداه، قال طبعا خايف جدا وحامل هم اللقاء. لا داود بيقول لي ده ابوك ده كان صديق عمري وانا بحبك جدا، وتقعد معايا على المجدة، انت ابن ملك وتاكل معايا كل يوم. تاكل معايا على المجدة، ناكل مع مجدة المسيح دي تسوي ايه بالظبط؟ تتناول طعم على المجدة. فأحبه جدا مفيبوشس لما بقى ياكل مع داود كل يوم، بقى يحبه قوي. جت حصل الثورة بتاعت أبشالوم، أبشالوم عمل ثورة ضد أبو داود، فداود هرب. فلما هرب كل الرجالة في القصر لازم يسلموا عليه، فداود توقع مين يكون نازل معاهم؟ مفيبوشس. ما لقاش مفيبوشس، كان بيخدمه عبد اسمه صيبة. صيبة اللي عمل حاجة زي مصيبة، عمل ايه؟ صيبة ده قابل داود فبيقول له فين فايدك ما في بوشس؟ قال له هو فرحان قوي من الصوره ايه تقول الحمد لله املاك ابويا شاول هترجع. قال له هو قال كده؟ فتخمس الكلمتين وبسرعه تصرع قال له الاملاك بتاعته كلها تتصور وتاخدها انت. هو كان قاصد كده من القصه دي مصيبه اللي عمل القصه دي. كل الاملاك بتاعته تاخدها. خد الاملاك بتاعته. بعد كده ابشالوم مات وداود رجع داود لقى كل رجال في القصر في السماء الحمد لله على السلامه كان الملك لقى ما في موشس واقف. فمتغاظ منه قوي. قال انت كنت فين وانا ماشي؟ لقى بقى مبهدل ومش معتني بنفسه والاكل على لحيته. قال انت كنت فين؟ قال له بص انا فرحان قوي قوي ان انت رجعت ومن ساعه ما انت مشيت ما اهتمتش بنفسي ولا اعتنيت بنفسي. وصيبه هو اللي عمل كده ما عرفش قال لك ايه لكن هو قال لي استنى عشان انا كفيح هروح اجيب حمارين وانقلك ونروح نسلم على الملك وسابني انا وجالك لوحده ما عرفش قال لك ايه. داود من لهجه الكلام كده شعر بصدق الكلام وحس انه اتخم فراح مطلع قرار كده بسرعه قال له خلاص انا قلت قبل كده تصدر اموالي ترجع لك نصف اموالك مش كل الاموال. لو انت مكانها تقول ايه؟ نص بس. عارفين قال له ايه بقى؟ هي الجمله اللي انا قصدها من القصه. قال له لا انا مش بحكي لك القصه دي علشان ترجع لي الاموال، خلي كل الاموال دي ليه، يكفيني انا ان انا هقعد اكل معاك واستمتع بيك زي زمان. واخدين بالكم؟ العلاقه اللي ما بين مفيبوشس وداود كفايه ان انا هقعد معاك واشبع من المجد معاك. ساعات علاقتنا بربنا بتبقى علاقة منفعة. انما الناس اللي شبهنا بربنا تقول له انا مش عايز حاجة خالص، ده كفاية ان احنا نحضر قداس ونتنامل، تعمل لي ايه؟ اي حاجة تانية هتعملها لي، مش هو ده، انا مش بجيلك عشان الموضوع ده، انا كفاية اشبع ان انا بتنامل منك، مش عايز حاجة تاني. مصادر القوة، صلاة، كتاب مقدس، تناول. عايز تبقى قوي روحيا اشبع منهم، عايز تبقى ضعيف روحيا ابعد عنه، شيل الفيشه خالص. تصور مثلا لو الفيشه في الكمبيوتر العظيم ده بيعمل اعمال عظيمه ويخش على الانترنت، تصور لو شلت منه الفيشه وبقى مش مشحون خالص، كان بايه؟ بالكثير يعني تستعمله صناعه شاي. هذا الكمبيوتر اللي بيعمل كل حاجه مش اي حاجه، يتحول الشخص بدون قوه روحيه الى شخص تافه. ما حياته كلها ملهاش معنى. وناس كتير قوي تشوفهم بعيد عن ربنا خالص حياتهم كلها ملهاش معنى، بيضيع وقته وضيع حياته كلها، كل الحياه بالنسبه له ملهاش اي معنى. كيف نكون اخويا او مطلوب نكون اخويا في ايه؟ نمرة واحد مطلوب نكون اخويا فعلا بجد في التوبه. كثير من الناس تتأثر بالتوبة، تتأثر بس وتقول يا سلام كلام جميل قوي، أنا فعلا بقى بجد واحد بقى عايز يتوب، عايزين بقى نقرب لربنا ونعيش بقية حياتنا لربنا، كلام كده. لكن عملت حاجة؟ لا. كثير من الناس تتأثر زي بلاطس. عارفين بلاطس عمل إيه؟ جات مراته وقالت له إياك وهذا البار، مالكش دعوة بيه. سمع كلام؟ خاف على مركزه، هددوه، قالوا إذا كنت هتفكر في موضوع المسيح ده إحنا هنشيلك من الكرسي بتاعك. فلما خاف من كرسيه عمل حاجة كده تمثيلية، عمل نفسه بيغسل إيده وقال لي يعني أنا بقى مش مسؤول وأعمل في اللي أنتوا عايزينه وأنا ماليش دعوة. الحقيقة هو مسؤول. إنما تأثر. كان واحد كان قدام بولس الرسول بيسمع كلام بولس الرسول وكان بيتوعد. في اثنين، واحد اسمه أغريباس وواحد اسمه فستوس في سفر أعمال الرسل. يتكلم قدامهم ويتأثر قوي، واحد يتأثر قوي يقول أنا طيب روح أنا هبعت لك بعدين. أنا فعلا كلامك يخوف، تتكلم عن الدينونة الأبدية وأنا حاسس إن الكلام ده صح فعلا، بس بعدين. ولا حاجة، حصلش أي حاجة. تأثر كده. وقال يا سلام، زي دلوقتي الناس تسمع عظات كتير في كل حته والكلام مالي دماغ لكن ما حدش بيتغير، ما حدش بيتوب. القوة بقى ان انت تتوب، مش القوة ان انت تسمع وتقول فعلا كلام مربوط. مش الشياطين عندها كل الايمان، عارفين اللي احنا ما نعرفهوش، يقشعرون يعني جسمهم بيترعش من الخوف بس بيتغيروا. لا، مش المهم ان انت تسمع وتقول جميل، لا، المهم ان انت تتغير، مش يبقى الموضوع كلامه بس. مين سمع وتأثر على طول؟ امثله كتير. مين يقول لي اي مثل؟ الابن الضال ما سمعش حاجه، حسبها كده مع نفسه وانا هرجع الموضوع ده، انا مش هقعد طول عمري بعيد عن ربنا. مين قرر ان يتوب؟ ذكر عاشور. ذكر عاشور اول ما المسيح دخل بيته قال لا لا، كل واحد رجع له اربع اضعاف، رجع له اربع اضعاف. انا مش هقعد بس اقول ان ده كلام حلو، انا لازم اعمل حاجه. اللي خدت منه حاجه هرجع. ذكر ده كان مفتري، كان بيجمع ضرائب، وكان يجي على واحد مثلا عنده محل يقول له الضرائب عندك 1000، وهو كل اللي بيكسبه مثلا 500، فيقدر الضرائب ب 1000 عشان يدفع يعني ضرائب ب 1000، يقول انت بتكسب 10,000 تدفع 1000. المهم هو ياخد العموله بتاعته من خلال بيت الناس، مش مهم. فكان مؤذي جدا في الناس، يعني تكرهه. لما تاب وعرف ان هو عارف غلطه، لما جه دخل حياته قال كل واحد رجع له اربع مرات اللي خدته. كان هو لما تابوا، تابوا بس لبس النصوح، كنا لسه قايلين في سنة نينوى، تابوا بس اللي عملوا حاجة، بعدوا عن الشر اللي كانوا بيعملوه. مش مهم ان انت تلبس نصوح، مش مهم ان احنا يجي الصوم نصوم. اغلبية الناس بتصوم ويجي الصوم الكبير ويعدي ويخلص، وكل همهم امتى الصوم يخلص عشان ناكل بقى، عشان احنا زهقنا من الاكل السنوي. لكن مش فاهمين بنعمل ايه، احنا بنصوم عشان نغير ولا عشان نغير الاكل؟ المهم يكون في تغيير. مناسة الملك ده كان شرير جدا. مناسة ده اللي هو ابن حلقية اللي بدأنا الكلام بيه، قعد في 55 سنة شرير. راح ربنا بعت له واحد اسمه نبوخذ نصر بهدله، خد ابو خزانة ورماه في قفص عشان الناس تتفرج عليه يسخروا منه. هو كان بيذل الملوك. تاب، صلى ربنا صلاة بقى في ليلة أبو رمسيس، عشان الصلاة دي قال يا رب أنا أستاهل كل حاجة، اللي أنت عايز ده أنا ياما قتلت ملوك وأنبياء، اللي أنت عايز تعمله أعمله، بصراحة يا رب أنا ناسي بس تسامحني. صلاة تبقى جميلة تتقال ليلة أبو رمسيس. راح ربنا عمل معجزة ما تحصلش أبدا، إن نبوخذ نصر يرد يخليه يبقى ملك في إسرائيل. فرجع بقى ملك في إسرائيل 5 سنين يحاول يقول الناس توبوا بس ما قدرش عليهم، انما هو اتغير. بولس الرسول كان ماشي في اتجاه غلط، كان عمال ماسك المسيحيين كلهم وعمال يرميهم في السجون. ظهر له المسيح قال له ماذا تريد يا رب ان افعل؟ عارف هيعمل ايه؟ خلاص انا هعيش بقيه حياتي للمسيح، هتغير. بولس الرسول علامة قوة المطلوبة مننا القوة، قوة التغيير. أول نقطة ثانية في قوة مطلوبة مننا، في قوة اسمها قوة القناعة. يعني واحد قوي مقتنع باللي هو فيه، اللي ضعيف يشتهي ما لا يملك. يعني يقعد كده يقول لي أنا ما عنديش دي، وليه التاني عنده ده؟ أنتوا عارفين بطرس يوحنا لما كان قدام المسيح، فراح عدى، فراح المسيح كلم بطرس وكلمه كلام كده معناه يتعمل فيه حاجات مش على مزاجك. قال له ايه؟ قال له لما كنت صغير كنت تفعل ما تشاء، ولكن لما شخت اخرج منطقك ويحملك حيث ما تشاء. هو ما كانش فاهم قوي، لكن فهم كده ان حاجه مش على مزاجه هتحصل فيه. المسيح كان بيتكلم عن الموتى بتاعته. فراح يوحنا عدى، لما يوحنا عدى كده بطرس قال للمسيح، قال له وهذا ما له. طب انا هيتعمل فيه حاجات مش على مزاجي، وده بقى اللي انت بتحبه، ده لو هيتعمل فيه ايه؟ قال انت مالك انت؟ قال له ان كنت اشاء ان يعيش حتى لما يجي، انت مالك انت؟ وانت ماذا لك؟ انت ماذا لك؟ يعني انت مالك انت؟ طب بص على حاجات غيرك ليه؟ في واحد مش مقتنع باللي هو عنده، عمال يبص على الناس يقول ادي الناس ادي العيشه. في قصه كده يعني ان واحد ساكن في مدينه بيبص على البيت اللي بعيد، كل يوم يجي من بندر المعظمه ويتفرج عليه ويقول ادي البيت، هو ده، انا نفسي امتلك هذا البيت. وبعدين انا كل يوم بصحى اتفرج عليه ليه؟ انا اخد قارب واروح اشوف البيت ده بيتباع بكام واشوف يعني ابدله بالبيت بتاعي، البيت بتاعي ده مش عاجبني. فعمل كده وهو ماشي بقارب، لقى قارب فين معدي فبيجي من الجزيره اللي هو رايح، فبيقول له انت رايح فين؟ قال له انا رايح البيت اللي هناك ده اصلا عايز اشتريه. فبص كده البيت بتاعه هو، قال له انت ما تبص على البيت ده؟ قال له انا كل يوم اصحى ابص عليه واقول انا نفسي اشتري البيت ده. قال له طب رايك ان انا كمان ببص على البيت بتاعك ونفسي اشتري البيت ده؟ المهم خدوا وراحوا الجزيره شافوا البيت، لما فيش كتير عن البيت بتاعه بس هو من بعيد شافوا حاجه يعني عايز يبيع الدنيا كلها ويشتري. وخد التاني شاف برضه بيته، لما شافه قال له تقريبا هي هي، وكل واحد اكتسب اللي هو فيه. معناها ان الواحد دايما بيتطلع على الحاجة اللي مش عنده من هي دي، دي من عندي انا هبقى اسعد واحد في العالم. سليمان الحكيم بقى لخص الموضوع، قال كل حاجة اشتهتها عليا اديتها لنفسي، وفي الاخر قعد يكرر جملة بقت باطل وبطيل كل باطل ولا ينفع تحت الشمس. قعد تجرب مفيش حاجة مفيش جديد، كل القوة في ان انت تكون مقتنع مش في ان انت عمال تطمح طموحات تدمرك عشان تحققها وانت مش عارف انت هتوصل لايه. هي دي القوة، القوة الروحية ان انت تكون عندك قناعة. القوة الروحية كمان ان انت تكون مبادر، مش زي ما كل الناس بتعمل لازم تعمل، مش لازم عشان كل الناس كلها زي الأمثلة الشعبية اللي غالبا بتعبر عن حاجات غلط، يقول لك لو رحت في بلد بيعملوا كده اعمل زيهم. كل الأمثلة الشعبية على فكرة معظمها بتشيع أفكار غلط، يقول لك خير تعمل شر تلقى. طبعا لا، خير تعمل خير تلقى الذي هو عهد الإنسان إذا يحصل، مش موضوعنا. إنما كل الأمثال بترسخ مفاهيم خاطئة، فهو الواحد دايما حاسس إن لازم يمشي مع التيار. كل الناس بتعمل كده أبدا، كل العظماء هم اللي مشوا ضد التيار، إن شاء الله يبقى لوحده. أمثلة كثيرة. يوسف يعني لو كان غلط مع مرات فوتيفار ما كانش حد هيلوه في زمنه ولا حد بريان، وكل الناس هتقول معذور ده الدنيا ملطشة معاه. إنما هو قال لا أنا مش هعمل كده، إلهي شايفني. وفي ضد كل الملك القصة لأي واحد في عصر في وقتها يقول له إيه اللي أنت بتعمله ده، حتى ما فيش وصية بتقول ما تزنيش، إنما وقف ضد التيار. في إنسان فاكرين قصة سوسنة ودانيال؟ دانيال كان موجود أيام سوسنة، عمل إيه؟ كل الناس اتهمت سوسنة ورايحين يرجموها، فاكرين القصة؟ اتنين شيوخ شهدوا عليها وألفوا قصة كده ورايحين يرجموها، وصرخ في الناس كلهم قال لكم كلكم ماشيين خلاص ظلمتوا الست أنا مش مرتاح. فكلهم بصوا له، حتى الشيوخ بصوا له باستهزاء، ايه بقى اللي انت بتقوله ده؟ وتورينا هتقول ايه؟ قال لهم تعالوا انتوا شفتوها مع الشاب فين؟ دول قالوا يمين ودول قالوا في اتجاه ثاني، وبنكر دول قدام الناس. مش زي ما كل الناس بتعمل لازم نعمل. القوة انك تتمسك بالصح حتى لو مش كل الناس بتعمل كده، هي دي القوة. الضعف ان انت تنفاق اللي تعب بشبابنا واولادنا، ان يقول لك يعني ماما انا مش هبقى لوحدي بس، مش انا لوحدي بس اللي هعمل كده. لا، انت لازم تتمسك بالصح وتعلمه ان انت الصح، انت اللي تعلمه من الصح مش زي ما هم بيعملوا تعمل. هي دي القوة. المسيح مسك واحدة ثانية في ذات الفعل، قالوا له بقى اظن الشريعة بتقول تترجم. هم ما رجموهاش ليه وراحوا المسيح، لانهم قالوا فرصة نسأله يمكن يقول ما تترجمش يبقى بالمرة نرجم الاثنين، هم عايزين يغلطوه. فواحدة ثانية القانون والشريعة بتاعت موسى بتقول تترجم، وكلهم جايين بالحجارة ومشهد بقى، وهي اترمت على الأرض والمسيح وقف جنبها، وقف كده بينهم وبينها وابتدى يكتب على الأرض. وفي الغالب الكتابات الأولانية اللي كانت ليها بيشجعها بيقول لها ما تخافيش هتعدي أنا معاكي. وبعد كده ابتدى يقول لهم لا الرأي إنها مش هتترجم، وابتدى يكتب لكل واحد خطاياه. فتقريبا كل واحد شاف خد بعضه وروح، قال تقريبا كلنا بنعمل نفس الحاجات دي بس ايه يعني ما اتمسكناش. وفي الاخر قال لها حد ادانك؟ القصة عايزة تبتدي من الاول، وفين الراجل اللي كان معاكي؟ وانتوا لما عاملين حقانين قوي كده ما جبتوش الراجل ليه؟ ولا الراجل ده طلع زي مركز فبقى يعني خليه يمشي؟ ولا جاز الراجل ده واقف قدامكم؟ والست دي ايه الظروف اللي دفعتها للزنا؟ ما كان في هذا المجتمع الفقير زمان ممكن من الفقر بيضطروا كده، او النتيجه انهم اتخدعوا في اول حياتهم، اول مره اتخدعت وبعد كده احترفت المهنه لانها مش لاقيه تاكل في ظروف قاسيه جدا زي ما بيحصل في بعض دول شرق اسيا وكده، ان من الفقر بيشتغلوا في الزنا. فالمسيح عايز يقول القضيه مش قضيه كده على طول، مش زي ما كلكم بتقولوا تترجم تترجم، لا ده انا هحقق في الموضوع. وفي الاخر قال لها انا ادانك احد؟ لا، المسيح ما عملش زي ما كل الناس كانت عايزه تعمل، وقفهم عند حدهم وقال لا مش هتترجم، الموضوع اكبر من كده. القوه ان انت ما تعملش زي ما كل الناس بتعمل، والضعف ان انت تقول خلينا بقى زي بقيه الناس وخلاص. هذه هي القوه وهذا هو الضعف. القوه ايضا انك لما يحبوا يحطموك ما تتحطمش، اذا الدنيا حبت تحطمك ما تتحطمش. في قصه زي كده عن حصان كان عجوز وصاحبه بيحبه وماشي بيه، فراح الحصان وقع في حفره كبير، فصاحبه قال انا بحبه اه لكن تكلفه تطلعه من البير اكتر من ثمنه. فابتدى يصرخ قالوا يا اهل القريه تعالوا معايا احنا نردم عليه عشان نموت ونريحه، انا بحبه فبقول احسن حاجه نموته بقى. فابتدى يردم عليه الحصان الاول، حاول يصرخ وحاول يطلع من البير مفيش فايده، وبعد شويه ابتدى يفهم اللي بيحصل، بيردم عليه عشان يموت. فابتدى يعمل ايه؟ ابتدى ياخد الشيله الرمله اللي بيعملوها على ظهره ويروح راميها تحت رجله ويقف عليها، ففضل يعلى جوه البير، يعني بيعلى ستيب باي ستيب كده لغايه لما هم فاكرين بيموتوه، الضغوط عماله تيجي عليها عشان يشيل، يحط على ظهره ويرمي تحت رجله ويطلع سلمه، لغايه لما في الاخر بقفزه واحده طلع من البير، مع ان هم ما كانوش عايزين يعملوا كده. وادانا فكره حاجه مهمه قوي، ان لما الدنيا تضغط علينا نرمي تحت رجلينا، ما تقولش الهم ربنا هيشيل الهم، ارمي تحت رجليك واطلع. لكن في واحد خلاص ما دام الدنيا قفلت في وشه يقول له انا احسن حاجه اموت نفسي، يقول لهم ارموني في البحر. ارموني دي مش شجاعه، هي شجاعه منه اللي اعترف بخطئه، لكن ارموني في البحر يعني موتوني بقى وخلصوني، خلوني اخلص، ده وصل لدرجه الانتحار. وإلي لما إذا من هددته قال لهم أنا رب خد نفسي. وأيوب لما مر بتجربة قاسية قال لهم إيه؟ خدني بقى رب أنا عايز أموت. تجربة قاسية جدا مر بيها أيوب، إنه فقد كل شيء، أملاكه وأمراضه، وفقد كل حاجة ما عدا مراته، وكان يعني دي قاعدة تزود عليه الضغط وتقول له أنت بقى ما تسيبك من ربنا. فتجربة قاسية، لكن في الآخر عدت. اللي يتمسك بربنا في الاخر هي دي القوه. ربنا يدينا اننا نتمسك بالقوه وما يبقاش الضعف هو السائد، انما حتى اذا ترجحنا بين القوه والضعف ربنا دايما عايز يقيمنا من الضعف الى القوه، لانه قال لبولس حاجه مهمه قوي، قال له تكفيك نعمتي، قوتي في الضعف تكمل، ولنا كل مجد وكرامه الى الابد امين. انا شايف اسئله كتير قوي، ان شاء الله هنقعد 4 ساعات ولا ده عامل زي الورق اللي على المسبح مليان كلام. طيب ده ورق صلاة. حد بيتكلم عن علاج للعصبية. هو عموما العصبية ما بتتعالجش لوحدها، يعني احنا لازم نفكر لما يكون عندنا طفل صغير مريض ويرجع وعنده حرارة وعنده اسهال وجسمه بيوجعه، يعمل ايه؟ نعالجه بحاجة حاجة ولا نديله مضاد حيوي يموت الميكروب في كل حاجة تتصلح؟ تنهيل احسن او الطبيب الشاطر يعمل ايه؟ لو الدواء ده عشان الكحة والدواء ده عشان الحرارة والدواء ده عشان الوجع والدواء ده عشان القيء والدواء ده عشان الاسهال، هيسيب كل حاجة ويموت من الدواء. فاحنا ساعات بنيجي نشتكي من ضعفة واحدة نفكر ان هي دي المشكلة. الحقيقة العلاج كله التصق بالرب، حط الفيشة، اقرا في الانجيل، اتناول، صلي كتير، اطلب ربنا، اتمسك بيه، هتلاقي كل حاجة اتصلحت من ضمنها العصبية. لكن ما تخش الروشتة، يعني غالبا العلاج العام اهم من العلاج الخاص، لكن كعلاج خاص للعصبية اتعود ان انت اولا لو غلطت تعتذر، لان عادة الواحد ما بيحبش يعتذر، مش بيحب ان يعني يقول انا اسف انا غلطت. حاضر. الواحد يعتذر لما يغلط علشان ما يكررش الغلط، عشان يبقى تقيل على نفسه تاني مرة انه يعتذر. عود نفسك انك لو تعصبت بعدها تقول انا اسف وسامحوني، لكن مش خلاص اللي حصل حصل، عشان تاني مرة توجعك ما تعملهاش تاني. وطبعا في ايات كتير تحطها قدامك، دور على ايات تحطها قدامك تتمسك بيها ان انت ما تبقاش في القصة دي. جاي الاسئلة كتير قوي، فهضطر اجاوب كلمة ورد وطاها. يعني حد عمل خطيئة كبيرة قوي، يظهر انه كان حامل وسقطت. طبعا دي خطيئة مع سبق الإصرار والترصد، يعني هو مش واخده بالها او مش فاهمة. في ناس ما بتسألش عشان بعد ما تعتذر الله هو كده غلط. انت عارفه كل الاول كده غلط، انا مش واخده بالي. طب معلش يعني دي حاجه بتزعل ربنا قوي. تصور الطفل ده كان نازل قدامك، وبعد ما نزل كده انت قررتي تموتيه، مجرد لو شفتيه مش هتقدري تموتيه. لكن هو الواحد لما بيشوفه في جوه بطن امه عشان مش شايف فبيموت ويستحل ويعتبر الموضوع سهل، لكن هي قتل بكل المعاني. فالخطيه دي عايزه توبه، والنهارده عايزه قانون عشان ما تحصلش تاني. وزي ما تقول هو لو ربنا راضي يديها حد بديل. في اباء اسخف بيد قانون لغايه لما تخلف تاني، لكن هي لازم تعرف انها غلطت. جوزي متكاسل ما بيحبش يروح الكنيسه. طبعا مش عايز ارمي الغلط على الزوج ده، لان ساعات الاولاد والزوج مش بيحبوا يروحوا الكنيسه لما بيشوفوا الناس اللي بتروح الكنيسه طول النهار ما تفرحش قوي. في ناس طول النهار في الكنيسه وصعب جدا، زي القصه بتاعت واحد وعظ كان بيوعظ وعمل كلام جميل قوي، والناس عماله تقول يا سلام، وبعدين واحده بتمتدح قوي. فواحده جنبها قالت لها على فكره انا مراته، تعالي شوفي عامل فينا ايه في البيت، من مره ولا عشتنا اهو كلام، شوفي عياله عامل فيهم ايه، بس عمال يقول ويشيل كلام بس. فالامثله الحيه، يعني الجوز اللي ما بيجيش الكنيسه ده غالبا مراته طول النهار في الكنيسه لابسه الاشارف وعماله تصلي ومنكده على البيت كله، فغالبا يعني في حته غلط عندنا. بس طبعا عمر حد بيقول انا غلطان، انما ده كان هو عنده تقصير. الصلاه من اجله، ده نمره واحد. نمره اثنين، حد يحبه من الكنيسه، وليكن الأب كاهن، يعني يعرف يقتحمه بالحب بحيث ان هو يشده. شخص أسئلة طويلة بتكلم عن الناس. النميمة والإدامة خطيرة، لازم الواحد يتذكر زي ما بيعمل هيتعمل فيه، وان هو اللي ما يحبوش لنفسه ما يعملوش في غيره. اما تعرف تتكلم على الناس، انت هيتكلم عليك، ترضى كده؟ ترضى ان انت تشهر بنفسك؟ اللي ما ترضوش لنفسك ما ترضوش على غيرك. والمسيح قال بالكون الذي به تكلون يكون لكم، يعني على قد ما هتعمل على قد ما هتاخد. كمان الادامه بتخلي الواحد روحيا ملوش نفس، يعني فاتر. الشخص اللي بيدين طبيعي ما لهوش نفس يصلي، حياته كلها بنتكلم على حد وننتقد الاوضاع وننتقد في فلان والخادم الفلاني والشماسه الفلاني وابونا الفلاني، وبعد ما ننتقد كل الناس هنصلي؟ ما لهاش نفس. فانت بتضيع نفسك اكتر ما بيتضر انت. جوزي طول النهار بيشتم، يعني يا صلبان. والله صراحة كلها خلافات زوجية. كان سؤال كده، عايز ابقى محاضرة عن الأسرة، ولكن الأسرة اللي فيها المسيح المشاكل فيها أقل بكتير قوي. والأسرة اللي طلعها المسيح من حساباتهم ومن طلباتهم العكامين تكتر كل شوية كوبايه ميه تقع نقعد نزعق عليها اسبوع لان ربنا ما بقاش في البيت. عشان كده مهم قوي اننا احنا متزوجين حديثا نتعامل يبقى في برنامج صلاه ولادنا تتولد شهر بنصلي. لو ما لقيتش كده هيطلعوا برضه هم كده. حد عايز يولي وقت صدر مسنين دي اسئله خاصه؟ واحد متجوز بقاله كام سنه ومش حاسس ان هو مبسوط. عموما مفيش حل تاني يعني. هو ده واحد بس ولا ولا ده حل كثيرين يعني؟ الزيجه الروحيه غير الزيجه اللي معمولة على مقاييس جسدية. إذا كان أصلا الهدف من الجواز ما كانش صح فعلا بيحس إن ما فيش حاجة. إنما بولس الرسول اتكلم على إن التحزن ببعض خلاها بحاجة واحدة. الاثنين بقوا جسد واحد. يعني إيه؟ يعني واحد عنده صداع بيوجعه بيروح عند الدكتور يقول له ما تقطع بقى لو تريحني ينفع كده؟ ليه؟ عشان صداعه هيقعد يتعالج شهر هيستناه سنة هيستناه. فإذا ضعف في الطرف الآخر أصبح ضعف فيا أستحمله أستحمل علاجه اللي هيطول وأستحمل عيوبه لأن إحنا بقينا حاجة واحدة. اللي اتزوج على هذا المفهوم الروحي مش هيقول إيه خلصني بقى وريحني اقطع صباعي وريحني. عصبية برضه نفسي اخدم وموز بس ما فيش ثقة في نفسي. يعني حلو لنفس الوز ده كويس انا اعتبرنا. هو واحد نفسه يتوز دي اصعب حاجة من واحد يوز. مش مهم توز طبعا خالص. انا فكر عزة مريم اللي كانت مملوءة نعمة ما سمت لناش عزات. انا الوز هون غلابة او الضروره موجوده على الرعاه للتعليم لتعليم الشعب. انما اللي عايز يوعظ ده مش حاجه كويسه. عايز توعظ اوعظ نفسك. انما حاسس ان انت عايز تعلم الناس معناها ان انت شايف ان الناس كلها تحتاج الى يعني هدايه وانت ربنا بعتك ليهم هدايه حاجه مش كويسه قوي. انما اخدم وسيب الخدمه كمان تكون زعره واطلب من الاباء يعني يحددوا لك نوع الخدمه اللي تناسبك. حد بيتقدم لخطبة واحدة عليها روح نجس. الأول نتأكد إنها يعني إن التشخيص صح والعلاج صح لأن الكلام في الحاجات دي قابل للخطأ. ابن 7 سنين بيكذب. الكذب في الأطفال ده متألف فيه كتب. مش عايز أجاوب إجابة سريعة. إنما الكذب في الأطفال ده حسب السن. في بعض أنواع الكذب بتكون لانه مقتنع ان حصل كده فلما تقول ان انت كذاب بيتضايق قوي. يعني في طفل كده يقعد يسرح ويحلم بحاجات انها حصلت ويجي يحكي لك عن انها حصلت فانت طبعا عارف ان ما حصلش فتتهم بالكذب وتروح مديله باي طريقه عقوبات عشان الولد كذاب. وهو الولد انا بقول اللي حصل سنه كده فتحتاج الرجوع لسن الاطفال وايه اللي بيحصل في اي سن. ده بيحصل في سن معين لما يقول عنده 7 سنين السن ده بيحصل فيه ساعات حاجه زي كده. واحد يقعد يسرح كده ويحس اي حاجه ويجي يحكيها لك تقول له نعم انت هتضحك عليا مش عارف ايه. فخلي بالكم ان في حاجات بتكون كده. في حاجات بتكذب نتيجه ان انت عامل له رعب. لو قال ان هو عمل كده ما كانش السندوتش بتاعه في المدرسه هيبقى نهاره مش فايت فبيضطر ان هو يرمي السندوتش ويجي لك يقول لك اكلته ده جميل قوي. فطبعا انت اللي دفعت يعني. فالموضوع عايز علاج عند الاهل مش عند الطفل قوي. جوزي قليل الكلام جدا ده كويس قوي. تعبت من كتر ما انا اللي بتكلم وهو ما بيتكلمش. مفكرني واحد راحت الدكتور تقول له كده جوزي بيتكلم كتير قوي وهو نايم فمش عارف اعمل ايه. قال لها اديله فرصه يتكلم وهو صاحي. فهو راجل مكبوت بيصحى يتكلم وهو نايم. انما انه قليل الكلام جدا احسن ما يكون الكلام يعني خناق او كده. اولا انت كنت عارفه كده من وانت ساعه ما اتجوزتيه يعني دي مش مفاجاه؟ ولا هو كان بيتكلم قبل كده بعد كده؟ اصعب إذا كان كده تبقى المشكلة عندك يعني تبقى أنت اللي عملتي له حاجة. يعني ساعات الواحد يتكلم واللي قدامه يقطن فيه يبقى مش عايز يتكلم تاني، يحكي لها حكاية تسيب الحكاية كلها وتقول له مين دي بقى اللي أنت بتقول علينا. يجي بعد كده راجل يحكي حكاية مش عايز يحكي الحكاية فتلاقيه أثر في الكلام. يعني يجي يحكي حكاية تقول ليه عملت كده؟ يعني تصطاد له حته ونعمل عليها خناق. فمن كثر الخبرات اصبح مش عارف يحكي. فهو اذا كان من النوع اللي كان بيتكلم ثم بطل يتكلم يبقى في حاجه حصلت. انما اذا كان طول عمره طبعه كده فلازم ان انا ابقى متكيف على كده ومش معتبر وفاهم ان انا شخصيته كده. ده قصص ثانيه. أختي زوجها فاتح محل خمور كويس خالص عشان يهتم بالحياة الروحية ده ولا ايه؟ ما تاني في بعض المهن ساعات احنا نقول يا عايز اقول حاجة. مين كان يشتغل فقي الملك؟ كان شخصية عظيمة أوي. كان اسمه ايه؟ نحمية. ايه رأيكم في المهنة دي؟ هل الملك ده يعني كان رجل راقي جدا لما يشرب خمرة؟ هو كانت شغلته كده، هل معناها ان هو كان لازم يعتذر عن الشغلانة دي؟ ها؟ مش نحمية كان ساقي الملك؟ يعني ساعات يبقى كده. مثلا في كتاب مقدس نحمية كان رجل عظيم. لكن المهم الواحد برضه يعني اذا كان مش مرتاح طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسن. اذا هو مش مرتاح يبقى طبعا احسن يغيرها خاصة اذا في فرصة. يعني انا شايف اسئلة كتير ومحتاجة وقت اكتر وعايز اجتمع لوحده بس انا اجاوب باختصار شديد. كل سنة وانتم طيبين.